الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ولعظيم هذه الصلاة فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة. فالعبادات شرعت بواسطة الوحي، إلا الصلاة لعظيم شأنها ومكانتها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى، عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماوات العلى، وفرض الله جل وعلا عليه هذه الصلاة. إذن فشأنها عظيم وأجرها عند الله جل وعلا جزيل، ولذلك المسلم عليه أن يعتني بهذه الصلاة غاية الاعتناء، وأن يهتم بها غاية الاهتمام. فبصلاح هذه الصلاة تصلح الأعمال، وبفسادها تفسد الأعمال. هي برهان للإيمان، وعنوان للاستقامة، ودليل على الإيمان. وذلك قال الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالصلاة هي أعظم ركن بعد الشهادتين، ولذلك المسلم حري أن يتأدب بآداب هذه الصلاة، وأن يحرص على الاتيان بها. فمن أول هذه الآداب استشعاره لعظيم هذه الصلاة، وهذا الأدب قد تحدثنا عنه قبل قليل. فاستشعارك لعظيم هذه الصلاة ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى يدفعك إلى المحافظة عليها، يدفعك إلى الاهتمام والعناية بهذه الصلاة. وكلما ضعف هذا الجانب في العبد ترى الخلل يحصل. هذا الخلل قد يكون خللا في أصلها بتركها، أو خللا في الاتيان بما تصح به هذه الصلاة من شروط وأركان وواجبات، أو خلل متعلق بالتقصير في مكملات هذه الصلاة. فاستشعارك لأهميتها يجعلك تحرص على أن تأتي بهذه الصلاة كما شرعت. ومن آداب أيضا القيام للصلاة التهيئ لها بلبس الثياب الحسنة. يقول الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يتزين لربه، ويتهيأ لهذه الصلاة بلبس أحسن ما عنده من الثياب. أيضا من آداب الصلاة، وهذا الأدب أدب واجب، بل لا تصح الصلاة إلا بهذا، ألا وهو إكمال الوضوء، بحيث يأتي بالوضوء وضوءا صحيحا مستتما لجميع شروطه وأركانه. ولو حصل الخلل في أحد هذه الأركان أو هذه الشروط لما صحت الطهارة، ويتبع ذلك عدم صحة الصلاة. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا وفي قدمه قدر الدرهم لم يصبه الماء، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء وفي لفظ والصلاة. إذن فلابد من الاتيان بهذا الأمر، غاية إتمام الاتيان به بحسب ما ورد في النصوص الشرعية، وأيضا الاتيان بكماله الوضوء، لأن من إحسان الصلاة إحسان الوضوء، وذلك من المكفرات الذنوب والخطايا، كما قال صلى الله عليه وسلم عنها: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وأيضا من الآداب المهمة المتعلقة بالتهيئ والقيام للصلاة هو الإتيان إلى هذه الصلاة ب بسكينة ووقار واطمئنان، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالقدوم لهذه الصلاة لا يأتي الرجل إلى هذه الصلاة وهو يسعى أو وهو مستعجل، وإنما يأتيها بطمأنينة حتى يدخلها بطمأنينة. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما أتى إلى الركعة ووقف في الصف كان قد ركع قبل الصف وسعى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، وضبط في العض ولا تعد، لأنه جاء مسرعا قد احتبس نفسه. إذن فلا بد أن نتهيئ لإتياننا لهذه الصلاة، وأن نأتيها ونحن مطمئنين بسكينة ووقار. كذلك من الآداب أدب متعلق بالدخول إلى المسجد، وهو أنه إذا دخل فإنه يدخل برجله اليمنى ويبسمل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، بهذه الكلمات وهذا الدخول الطيب المبارك يدخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، يسأل الله جل وعلا الرحمة والمغفرة. وأيضا من آداب الصلاة التبكير بالقدوم إلى الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وهذا يدل على أن المسلم يبادر إلى القدوم إلى المسجد، يبادر إلى القدوم إلى المسجد من حين أن يسمع الأذان. إذا سمعت الأذان فبادر وأقبل إلى بيت الله سبحانه وتعالى، فذلك أدعى إلى الخشوع وأدعى إلى الطمأنينة. عندما يتأخر المسلم في الإتيان إلى الصلاة يأتي إلى هذه الصلاة وذهنه مشغول بالأعمال التي تركها من أجل الصلاة، فيأتي إلى الصلاة وهو يفكر، كان في العمل يفكر في العمل، كان مع الأولاد سينشغل ذهنه في صلاته عن الأولاد وما يحتاجون ونحو ذلك. فإتيانه مع أول الأذان وإجابة الداعي هذا يدعوه إلى أن يكون مطمئنا منشرحا فارغ الذهن من مشاغل الدنيا، فارغ الذهن من مشاغل الدنيا. ومن ذلك أيضا أن يحيي المسجد. في الحقيقة هناك آداب كثيرة جدا، وقد وصلنا إلى دخوله للمسجد، ونستكمل ما بقي من آداب متعلقة بالقيام إلى الصلاة في مجلس آخر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.